السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل ويتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع فضيل الشيخ أبو بسطام محمد مصطفى. أهلا مرحبا شيخ الكريم.
أهلا حبيبي يا مرحبا سيدنا. أهلا وسهلا بشيخ.
الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية،
الله يرفع عمرك سيدنا رب،
وأن ينفعنا بعلمكم، اللهم أمين.
الله قدرك
وإياكم. أخي الحبيب، المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذه حلقة خاصة، حلقة الجمعة، لا نستقبل فيها اتصالات وإنما نأخذ أسئلة الصفحة، صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. أسأل الله عز وجل القبول والتيسير. شيخي كريم، سائل يسأل ويقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا أخي يعني يستخدم جهازي المحمول وبيسمع لي أغاني، بنصحه كتير وما بيسمعش كلام، وبضطر أسيب له التليفون عشان يسمع، لكن أنا خايف يكون علي وزر. أختي كمان، ده سؤال تاني، بتسمع مسلسلات وبتعمل حاجات مخالفة للشرع زي اللبس وكده، بحاول أنصحها لكنها برضو ما بتنتصحش كلامي، فماذا أفعل؟ نصيحة له ولها شيخي كريم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بادئ ذي بدء، أنت أيها الأخ الكريم ينبغي عليك ألا تمكن أخاك من استخدام جوالك أو تليفونك الخاص بك، لأن هذا الأخ يستعمل هذا التليفون أو هذا الجوال فيما لا يرضي الله عز وجل أو فيما ساخط الله تبارك وتعالى، وهذا لا يحل. أنت ستسأل عن هذا الإثم، لأن طبعا ده شيء ملكك أنت، فلا يحل لك أيها الأخ الكريم أن تمكن أخاك من استخدام جوالك، لا سيما كما قلت أنه يستعمل هذا في مساخط الله عز وجل أو في غير مراض الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فأنت لا يحل لك أن تعطي أخاك الجوال لكي يستعمله أو يستخدمه في هذا الشيء المنكر اللي هو الإثم، يعني سماع الغناء أو موسيقى أو ما شابه ذلك، يعني هذا لا يحل ولا يجوز.
نعم. الأخت،
بخصوص بقى الأخت، أنت ينبغي عليك أن تتعاهدها بالنصح وأن تتعاهدها بالتوجيه. أنت يعني أنت تعتبر قائم مقام الوالد في هذا المكان أو في هذا المحل.
هي بتقوله في ناس كتير بتلبس بناطيل وتصرفاتها أفضل بكتير من بعض المنتقبات، بيشوفها عندها.
لا شك في ذلك. نحن ليس كل امرأة ارتدت النقابة أعطيت صكا بالمغفرة أو أنها معصومة، لا شك. ما قال بهذا الكلام أحد في العالمين. كلنا ذو خطأ وكلنا عندنا معاصي وعندنا ذنوب، لكن هذه المرأة التي احتجبت هي تحصنت حتى من أعين الناس،
هي أفضل من غيرها بلا
شك.
بلا
ذلك.
نعم.
لكن بتقول أن ممكن واحدة تكون لابسة بنطلون بتعمل حاجات أفضل من المنتقبة، أنا مقر معك في بقى في هذه الجزئيات، يعني هذه الجزئية. ممكن تكون أخت مثلا منتقبة بتعمل في فعل أو شيء يعني بتعمل مثلا أخت المنتقبة تكون بتعمل شيء غير جائز، ومثلا الست أو الأخت اللي هي بتلبس بنطلون تكون بتعمل عمل خير أو بر، دي يعني مفيش يعني وجه بين أو مقارنة بين الوجهين إطلاق. لا، لكن لا شك أن الست أو الأخت اللي هي بتلبس البنطلون هي عاصية لله عز وجل وتفتن الرجال وواقعة في إثم عظيم إن لم تتب.
نعم.
إن لم تتب. الله عز وجل يعني أخبر أن نساء الجاهلية الأولى كنا يتبرجن كما قال العظيم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى كانوا يتبرجوا، كيف يتبرجون؟ يتبرجون إنما يفتحوا فتحة الصدر فقط، سائر لبس، سائر لبس عادي جدا، يعني يلبسنا لباسا فضفاضا، ده هو ده يعني تبرج الجاهلية. فما بالك الآن نحن في رضعية وفي تخلف. نسأل الله عز وجل العفو والصفح عنه. فكذلك أخي الكريم أنا أنصحك أن تتعهد أختك بالنصح والتوجيه والموعظة الحسنة، وأنت يعني تكلمها كلام حسن، كلام برفق، كلام طيب، تدلها على مراضي الله عز وجل، أن هذا الفعل الذي تفعله هو في إثم عظيم، وأنها يعني إن ماتت بهذا الشكل تكون على خطر عظيم. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته. أنت كأخ قد تسأل عن هذه الأخت، إن فتر أو إن قصر الوالد الكريم في التوجيه أو في النصح أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تقويم هذه الأخت، أنت ينبغي عليك أن تقوم مقام الولد وأن توجه.
لا.
ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إن عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول يعني إيه معذرة إلى ربكم، أنت يا رب أنا هذا ما أستطيع وما يعني أقدر فعله.
نعم شيخ الكريم،
لكن أخونا الكريم أنا أنصحه كما قلت لا يفتر عن النصح.
نعم، سائل يسأل ويقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طال الله عمرك وأعانك على بث العلم، اللهم أمين وإياك. أدعو الله أن يتوب علي، أنا شاب عمري 20 سنة أدرس إلكترونيات وأحب أن أطلب العلم الشرعي، كيف أفعل جزاكم الله خيرا؟ أدعو الله أن يرحمني فأنا ضعف إيماني هذه الأيام.
أسأل الله عز وجل أن يعفو عن أخينا الحبيب الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياه في مراضيه، ويستخرج منا وإياه ما يرضيه. لا شك من المقرر عند اعتقاد علماء السلف أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإنسان إذا كان في بيئة طيبة فإن هذا من العوامل التي تجعل همته تعلو، وكذلك يعلو بذلك إيمانه. وإن كان الإنسان في بيئة مثلا هو في الكلية فطبعا بيشوف أشكال وألوان ما الله به عليه، إن لم يعني يحفظ الإنسان ويراقب ربه سبحانه وتعالى مراقبة جيدة فإن هذا الإيمان ينقص. لماذا؟ لأنه يعني ينظر بقى إلى ما حرم الله عز وجل البنات للبسة، واللي نسي تلبس، واللي تعمل كما يعني بدله، وكأن يعني هذه البنت خرجت لكي تفتن الشباب. فيعني أنا أنصح الأخ الحبيب بأن يعني يحاول بقدر المستطاع أن يدرب نفسه على طاعة الله عز وجل، يعني يقرأ قراءة أقل شيء، يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، يحاول بقدر المستطاع بالصحبة الصالحة الطيبة التي تعينه على طاعة الله عز وجل، يحاول بقدر المستطاع أن يكون في بيئة طيبة، البيئة دي تأخذ بيده إلى مراضي الله عز وجل، ويبتعد عن صحبة السوء. فإن يعني كما يقولون حتى في المثل الصاحب ساحب.
الصاحب ساحب.
كأنت
نعم. المرء على دين خليله.
بالفعل كده. فأنت فلينظر أحدكم من يخالل. انت بتصاحب مين؟ ما انت ملموم على مين؟ ويعني كما يقولون قل لي من صاحبك اقول لك من انت، لان الصاحب يؤثر كثيرا جدا 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 في الصاحب. يعني حضرتك لما تنظر في صحيح البخاري في حديث المسيب بن حزن في وفاة ابي طالب، انظر الى هذا ابو طالب، هذا لما كان يحتضر جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده صناديد قريش، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرقق عمه، يقول يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال أصحاب الجلساء اللي هم الصناديد بقى دول، قالوا يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زالوا كذلك حتى كان آخر أمره أنه على ملة عبد المطلب. شوف الأصدقاء أو الصحاب السوء عملوا في إيه؟ أهلكوه. ثم يعني من العجيب إن هؤلاء أسلموا، هو مات على الكفر، أبو طالب مات على الكفر، والجماعة اللي كانوا عملون يقولوا له أترغب عن ملة عبد المطلب أسلموا.
مش كلهم طبعا،
مش كلهم، بس نقصد أغلبهم مات، أغلبهم مات على الإسلامي زي أبو سفيان مثلا،
بعضهم أسلموا وبعضهم يسلم. نعم.
فالقصد إن الصحبة السيئة قد تودي بالإنسان. فأنا أنصح الأخ الكريم أولا بأن يكون في صحبة صالحة، ثانيا أما مسألة طلب العلم فهو يحاول بقدر المستطاع أن يسدد وأن يقارب، يحاول بقدر المستطاع لا يضيع كذلك دراسته الدراسة في الكلية أو في المعهد الإقتصاد.
كما محتاجين ده، محتاجين
لا شك
المدرس اللي عنده دين والطبيب اللي عنده دين والعامل اللي عنده دين والمقاول اللي عنده دين، محتاجين كل ده.
صحيح،
محتاجين متخصص في الإلكترونيات يكون عنده دين.
صحيح، لا شك في ذلك. فأنا أنصح الأخ الحبيب ألا يضيع دراسته وينشغل بكليته، ينشغل يعني هو بشخصه كله في العلم الشرعي، لا يحاول كما قلت يسدد ويقارب، يعني يدرس مثلا بابا من العلم اللي هو بيدرسه الإلكترونيات، وبعد كده يدرس درس أو يسمع مثلا محاضرة في العلم الشرعي، يسدد ويقارب. فإذا يعني امتن الله عز وجل عليه بالتخرج أصبح عنده ذخيرة أو عنده قدر لا بأس به من العلم الشرعي، يستطيع أن يكون هذا نواة لانطلاقه لطلب العلم الشرعي، لكن لا يترك نفسه هملا، ما يسيبش نفسه بعد كده بعد ما يخلص الكلية يقول أنا لسه عايز أطلب علم، لا، يحاول كما قلت يسدد ويقارب ويبدأ بكتاب الله عز وجل. أول ما يبدأ به أن يحفظ القرآن الكريم، هذا أنا أنصح به. أي أخ يجي لي مثلا يقول أنا عايز أطلب علم، أقول له احفظ القرآن أولا.
يبدأ بالقرآن
أولا،
ده أول حاجة.
لا يطلب علم،
ما ينفعش يبقى طالب علم وما معهوش القرآن
اطلاقا. يعني الإمام ابن خزيمة محمد بن إسحاق إمام الأئمة، الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة هذا لما أراد أن يخرج في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترضه أبو وقال لا، لن تخرج في طلب الحديث حتى أسمع منك القرآن كاملا في القبلة في رمضان، يعني مش هيطلع يطلب الحديث إلا أما أبو يعني يستوثق بأن ابنه حافظ القرآن. طب إزاي يسمعه له ويسمعه له في القبلة؟ إمام سيكون إماما، ده الكلام ده كان إمتى؟ كان ابن خزيمة عنده 10 سنين تقريبا، تمام، حفظ القرآن وختم القرآن في القبلة بالناس في التراويح، ثم لما كان في يوم الفطر قال له أبوه الآن فاخرج في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح ابن خزيمة هذا سيد المحدثين في زمانه وفي أوانه وفي عصره، لم يكن له يعني أحد يباريه ابن خزيمة هذا. ومن أجل غرسه ومن أجل تلامذته ابن حبان، ابن حبان ده تلميذ ابن خزيمة.
الله
أين؟
نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي يخفي علي هاتفه النقال، ما بيخليهاش تشوف التليفون بتاعه يعني، وكلما طلبت منه أن نخرج معا يرفض ويرفض الإنجاب. نحن متزوجون من 3 سنوات أو من 3 سنوات، كلما تكلمت معه بالحسنى يغضب بشدة ويقول لي ليس من شأني التدخل في شؤونه، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
نعم، أولا الجوال أو الهاتف النقال هذا استعمار شخصي مفروض للرجل، لكن المرأة طالما أن هناك يعني عشرة حميدة بين الرجل وبين المرأة، وأرادت المرأة أن تطلع على ما في جوال الرجل إن سمح وأذن الرجل بذلك، لو الرجل أذن أنها يعني تتفقد أو تطالع أو تصافح الجوال بتاع الرجل مثلا عنده أرقام مين بيكلم مين أو ما شابه ذلك، إن أذن الرجل في ذلك وإن كانت العشرة حميدة بينهما فهذا الأمر يكون إيه سهل، لكن لا أن تكون المرأة
باختياره هو،
طبعا لا شك في ذلك،
مش هو يكون في عليها على هذا الأمر مجبر يعني.
لا طبعا، لأن في نساء هي قاعدة كده بالرضا أزال رضا تشوف مين اللي اتصل بيه وعم بيعمل ايه وبيكلم مين وبيخطب مين ما شابه ذلك، لا حل. الانسان يعني اولا يراقب ربه سبحانه وتعالى، لان المرأة هي التي تراقب، تمام. وبعدين هذا استعمال شخصي، ان اذن الرجل في ذلك فبيح ونعمت، وإلا فهي كما قلت طالما انها تثق في زوجها ويعني تعلم انه رجل دين وانه رجل فاضل وانه رجل خير فهي لا يعني ما في اي مشكله اطلاقا.
مساله الخروج بقى وانه بيقول لها ما تدخليش ومش عايز الانجاب،
لا هو مساله الخروج ده امر شخصي بيه، يمكن هو مش فاضي، ما عنده مشاغل، بيخرج بيرجع متاخر،
عدم الانجاب.
اما عدم الانجاب فلا، يعني ينبغي ان تكلم الزوجه في ذلك، لا سيما ان هذا الولد هو الذخر الذي يبقى للانسان بعد ان يموت، تمام. يعني كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، منها ولد ولد ده يكون صالح طبعا ولد. سواء ولد او بنت يعني
ذكر
او انثى. اي نعم. بس هذا الولد يعني هو الارث الذي يعني يخلف الرجل بعد موته، ف ينبغي هي ان تكلمه تعظه تنصحه، احنا عايزين نفسي ربنا يكرمنا بولد او بذريه، تحاول تتلطف معه وان شاء الله يستجيب. لكن هو لا يحل لا يعني لا يجوز له ان يحرم المراه من ذلك، لا سيما ان المراه تسعى في هذا الامر.
نعم. أسأل الله أن يصلح ما بيننا. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت حامل بالأسبوع السادس وتوقف نبض الجنين وأجريت عملية تفريغ للجنين، فهل يكون هناك في نفاث ولا أصلي أم ماذا أفعل؟
إذا انقطع عنها الدم فتصلي كما شاءت. يعني يعني هي بعد العملية لو كان الدم ما زال ينزل فلا تصلي، فإذا انقطع الدم عنها تصلي.
نعم. اينا. تمام. امرأة تضمن حقها في ميراث والدها. لكنها لم تأخذ الميراث حتى الآن. وقد تجاوز حقها نصاب الزكاة. هل وجب عليها الزكاة ام لا؟
هي اصلا ليس عندها مال. هو هذا ارث. هذا الارث لم يعني يعود عليها.
هي عارفة انها كده كده الميراث ده جاي جاي. ان شاء
جاي
الله.
جاي. اذا جاءها الميراث. وحال على هذا الارث. وبلغ النصاب اولا وحال عليه الحول تخرج الزكاه، اما في هذا الحال فلا تخرج، تخرج على اي شيء.
نعم شيخي الكريم وزيت الجنه. نعم ربنا يبارك فيكم وفيكم بارك الله ويزيدكم علما ودعائكم لي بحسن الخاتمه، ويهدي اولادي واولاد المسلمين ويشفي بابنتي ويرزقنا حج قبل الممات. اللهم امين يا رب العالمين.
امين. اسال الله عز وجل ان يبارك لنا واياك في ذرارينا وفي اولادنا، وان يمتهم الله عز وجل نباتا حسنا، وأن يحفظهم بحفظه، وأسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بأولادنا.
نعم.
وأسأل الله عز وجل أن يشفي ابنتك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
نعم. اللهم أمين. أمين يا رب العالمين وجميع المسلمين.
أمين.
والمسلمات.
أمين
يا رب العالمين. نعم شيخي، هل يجوز للمسلم أن يترك نصح فرد من أفراد عائلته بعد أن سرق وزجر على الناصح، او يكمل في النصح؟ يعني لعله اعترض، يعني قال له انت مالك بيا، ما تكلمنيش تاني وانت احسن مني. تعرف بعض الناس ممكن يقول لك خدني على جناحك.
نعم.
الله يرحم زمان وايام زمان.
نعم.
او دفنينه سوا.
نعم.
فضل زكني.
هو على الانسان ان يبذل النصيحه ما استطاع الى ذلك سبيلا، ويا حبذا لو كانت هذه النصيحه برفق وبلين وبحب وبعلم. ينبغي على الإنسان ألا يفتر عن هذا، لا سيما وأننا أمة ذكر الله عز وجل من سيما هذه الأمة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن أصل هذه الأمة ومن أس قوامها أنها تقوم على النصح وعلى كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في حديث الجرير بن عبد الله البجري قال: بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم. يبقى مش لازم النصح ده يكون لحد من قريبي، لا، أنا أبذل النصيحة وأبذل الهداية لكل الناس. أنا أريد أن يدخل الناس في دين الله عز وجل وأن يدخلون الجنة، ندخل معا الجنة، ندخل كلنا الجنة معا
يا رب.
لا أريد أن يكون قريبي بس اللي معايا في الجنة والباقي لا طبعا. فينبغي الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا سيما كما قلت إن كانت هذه النصيحة برفق وبلين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن منكم منفرين. فينبغي أن تكون النصيحة برفق وبحب وبلين يعني.
نعم وزيت الجنة شيخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أن يخرج منه سائل لزج متكرر ليس بمني بدون سبب؟ السؤال: هل يتوضأ أم يغتسل كحكم الاغتسال من الجنابة؟ وشكرا.
لا يتوضأ لذلك، لأن هذا يأخذ نفس حكم المذي.
نعم.
أو الودي، فيتوضأ لذلك.
تمام.
لا لا ان يغتسل
بعد الاستنجاء يعني.
اي نعم. لا ان يغتسل.
هل يجوز اخذ الفائده من البنك الذي اودعت فيه اموالي وان اعطي هذه الفوائد او هذه الارباح للفقراء؟
لا، الاصل ان هذا المال مال ربا، هذا المال لا يجوز ولا يحل للإنسان أن يتصدق به، إنما يعود بهذا المال في منافع أو في مصالح عامة تعود على عامة الناس، يعني في مثلا في طريق رصف طرق، مثلا في مثلا حمامات مسجد، في مستشفى، أي شيء عام يعم النفع به على جميع المسلمين، فتخرج هذه هذا المال الربا يعني يخرج في هذا الموضع، لا أن يتصدق الإنسان بهذا المال على الفقراء.
نعم.
لا، يتصدق بهذا كما قلت في منفعة عامة.
منفعة عامة من منافع المسلمين.
نعم.
السؤال يقول الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة في سورة المعارج، وفي سورة السجدة في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، فهل من توضيح؟ يعني هو يريد أن يعرف تفسير الآيتين.
نعم، لا، هذا يحتاج إلى مراجعة، لا أقول في القرآن برأيي، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ.
مزيد الجنة، وهذا شيء يعجبني فيك يا شيخ محمد،
شيخ.
وأسعد عندما أسمع مثل هذه الأجوبة. والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم دعاء لي وبنات المسلمين بالأزواج الصالحين. اللهم أمين يا رب العالمين.
نعم، أسأل الله عز وجل أن يرزقك زوجا أو رجلا صالحا يحفظك، ويعني تعيشي معه عيشة طيبة رضية، وأسأل الله عز وجل يعني أن يؤدم بينك وبين زوجك إن شاء الله عز وجل على خير وفي خير وبخير إن شاء الله تبارك وتعالى.
اللهم أمين يا رب العالمين. أسأل الله أن يرزق المسلمين جميعا الخير حيث كان. أمين يا رب العالمين. يا شيخ، أنا كنت حابب أدرس علم شرعي، ولكن كل اللي بلاقيهم تمام بيدرسوا، يعني هو مش تلاقي حد ومش عارف حد من المشايخ، فماذا يفعل؟
لا والله يعني الأخ الكريم، إن يعني إن بذل من نفسه شيئا سيجد، يعني هو لو حاول سيجد. هناك إخوة أفاضل في كل الأماكن، إخوة من طلبة العلم من أفاضل إخواننا، فهو يعني يبذل شيئا من وقته في البحث عن المشايخ أو ممن نحسبهم على خير، ممن عندهم شيء من العلم، سيجد إن شاء الله عز وجل.
نعم، جزيت الجنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا موظف ولم أكن أخرج الزكاة، والآن عزمت أن أخرجها من المال الذي جمعته طيل 5 سنوات من العمل، سؤالي كيف أخرج عن السنوات الماضية؟
إن كان المال قد بلغ النصاب في هذه السنوات الفائتة فيخرج الزكاة على أصل رأس المال الذي وجد عنده في هذه الفترة.
نعم، إذا طلقت أو طلق الرجل المرأة على الإبراء، فهل يجوز لها أن تخرج من البيت وهي في فترة العدة؟
يجوز، كان في هذه الحالة يجوز.
نعم، كيف يعرف أن المزي ينقض الوضوء ويطهر منه الوضوء من قبل يغسل؟ نعم، ماذا يفعل؟ الثوب، ماذا يفعل في ثوبه إذا أصابه المزي؟
لا يعني يغسله، ينضحه
في المكان، الموضع بس،
أي
المكان فقط.
أي نعم، لا أن يغسل الثوب كله.
نعم، سلامي لمشايخي. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أداء عمرة عن الوالدة علما أنها ما زالت على قيد الحياة، غير أنها مسنة وعاجزة عن الحركة؟
نعم، يجوز ذلك، لكن تعتمر أنت أولا عن نفسك، ثم بعد ذلك تعتمر عن الوالدة حتى وإن كانت ما زالت على قيد الحياة.
نعم،
يجوز ذلك.
نعم، شيخي الكريم، قراءة المصحف للمعلمة التي تعلم الأولاد ليل نهار وكبار وصغار، هل يجوز لها أن تمس المصحف وهي حائض؟ للضرورة طبعا.
إن كان هذا لضرورة فيجوز، لكن هذا يكون بحائل، يعني يستحب أن يكون هذا بحائل، يعني تمسكه مثلا بجوانتي أو تحطه على السنادة أو ما شبه ذلك يعني.
نعم.
إيه نعم، لا سيما إن كان في هذا فيعتبر هذه ضرورة يعني.
نعم، وزيت الجنة أنت تمام. هل كل جاف طاهر؟
ليس شرطا. قد يكون شيئا جافا لكنه غير طاهر يعني.
نعم، جزيت الجنة. الشيخ الكريم، ما حكم الصلاة لمقعد يصلي على السرير غير متوجه ناحية القبلة اضطرارا بسبب وضع الغرفة والسرير، لكنه يتوجه بوجهه ناحية القبلة وجسده ليس كذلك؟ نعم،
نعم، هو يحاول بقدر الاستطاع أن، طبعا لأن من شرط صحة الصلاة استقبال القبلة.
نعم،
فيحاول قدر استطاعته أن يوجه حتى ولو صدره ناحية القبلة، لا أن يكون مثلا عنده مكنة في التوجه ولا يتوجه، لا يحاول بقدر المستطاع أن يفعل ذلك، حتى كما قلت يعني يتجه بصدره إن استطاع إلى ذلك سبيل، لأن كما قلت التوجه نحو القبلة من صحة شروط الصلاة.
نعم جزيت الجنة شيخ الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم العمل في وظيفة مندوب تسويق بشركة أدوية مع العلم أنه يتم إعطاء بعض الأطباء مبالغ مالية كي يقوموا بكتابة منتجات هذه الشركة في وصفاتهم للمرضى؟
نعم. والله هذا الأخ الكريم ينبغي عليه ألا يرتشي، لا أن يرشو ولا أن يرتشي، لأن هذا أمر لا يجوز ولا يحل أن يكون الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. فهو ما تقدمه الشركة بهذا الشكل أو بهذه الصورة تعتبر رشوة لترويج بضاعتهم اللي هي الأدوية دي. ففي هذا الحال دي رشوة، ففي هذا الحال لا يجوز للأخ الكريم أن يدخل في هذا الغمار، وأن لا سيما كما قلت أن هذا من الرشوة الواضحة البينة، فهذا لا يجوز.
نعم جزيت الجنة الشيخ الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل قول نفس نذر امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا أثناء حمل المرأة تردد ذلك، فهل بذلك عليها نذر لله من ناحية أبنائها؟ وماذا تفعل وإن فعلت ولا يستجيب للولد، فهل عليها ذنب؟ يعني تقول هذا الدعاء وهي حامل.
نعم.
ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا.
نعم والله ينبغي الإنسان أن يتوجه إلى الله عز وجل بإصلاح ذريته، وقد امتن الله تبارك وتعالى على نبيه زكريا قال سبحانه وتعالى وأصلحنا له زوجة، فالإنسان يبتهل ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى في إصلاح ذريته، لا سيما وأن هذه الذرية إن كانت ذرية صالحة طيبة فإنما تكون زخرا للوالد، تكون زخرا للوالد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه، وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإنسان يعني يبتغي صلاح ذريته لكي تكون هذه الذرية في ميزانه يوم القيامة. كل راع سيسأل عن هذه الرعية، عن الأولاد دول، كيف ربيت هؤلاء الأولاد، كيف أغرست فيهم محاسن الأخلاق ومكارم الشيم وما شابه ذلك. فهذا الذي ينبغي الإنسان أن يتضرع إلى الله عز وجل به.
نعم ممكن دعوة صادقة بأن يفرج الله كربي، أنا في كرب شديد.
نعم أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك أو كربك، وأن يفرج كرب جميع المكروبين. يعني نصيحتي عليك بأن تصدق، افعل صدقة خفية
أو تفعل. نعم
أو تفعل طبعا.
نعم.
تفعل صدقة خفية لله عز وجل، تنتوي بذلك أن ترفعي عنك هذا البلاء الذي نزل بك، والله سيستجيب الله تبارك وتعالى لك، وإن الله عز وجل لا يخزل عبده أبدا إطلاقا سبحانه وبحمده. وكذلك الدعوة في جوف الليل، فإن رب العالمين سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة يقول أو ينادي هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأعطيه، إلى آخر ذلك. فيعني الله عز وجل ينزل السماء الدنيا ونحن نيال، نحن نغط غطيطا في النوم،
ومنا من يكون يعني فعل معصية نسأل الله عفو والعافية إلا من رحم الله.
نعم صحيح.
قاعد على المقهى طول الليل أو أمام التلفزيون التلفاز أو يعبث ويفعل معاصي.
نعم.
في هذه الأوقات الطيبة
صحيح.
التي ينادي فيها رب العزة سبحانه وتعالى على عباده.
صحيح.
نعم.
فأسأل الله عز وجل أن يفرج كرب هذه الأخت وأن يوفث الله عز وجل من كربها، ولتعلم أن ما أصابها لم يكن ليخطئها وما أخطأها لم يكن ليصيبها، وأن هذا البلاء الذي نزل بها هو تكفير للذنوب إن شاء الله عز وجل.
اللهم أمين. هل يجوز طلب العلم الشرعي من غير شيخ مع العلم صعوبة الوصول للشيخ؟ يعني هو يريد أن يطلب العلم الشرعي دون الشيخ، فهل هذا جائز؟
والله هو من جهة الجواز فهذا جائز، لكن خطأه سيكون أكثر من صوابه. من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، فينبغي الإنسان يكون أن يتخذ شيخا، لأن هذا الشيخ يوفر أولا العمر على الطالب، وكذلك هذا الشيخ
نعم والفهم
ويسدد كذلك له الفهم.
نعم.
يعني كان الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يحضر مجلسه 100,000 90,000 يتعلمون من سمته ومن هديه ومن دله، 10,000 يكتبون الحديث. وكان جعفر سليمان الضرعي كان مالك كانت أمه تجهز وتقول له يا بني اذهب إلى جعفر سليمان الضبعي فتعلم من سمته وهديه قبل أن تتعلم العلم. وكان ابن القيم رحمة الله عليه يقول كنا إذا ضاقت بنا الأرض وتقطعت بنا السبل نذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فما أن نراه حتى يذهب عنا ما نجد. فرؤية الشيخ والنظر إلى سمته وإلى دله وإلى حركاته وإلى سكناته هذا يورث الإنسان يعني حتى أدب.
نعم.
فهذا الذي ينبغي أن يكون، لكن كما قلت الأصل أن طالب العلم يكون على يد شيخه،
مش لاقي مشايخ أو مش عارف مشايخ،
إن بحث سيجد، حتى إن عجز يسعى
محاضرة. ما من شيخ إلا وله موقع وصفحة وقناة على اليوتيوب وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، يستطيع أن يتواصل مع المشايخ وأعلم من من المشايخ الكثر الذين يعني لهم صفحات يتواصلون بها مع الناس.
صحيح. نعم. فهذا الأخ الكريم إن بذل شيئا من الجهد يعني سيصل إلى مشايخ إن شاء الله.
نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وإياكم. هل يجوز لطفل أن لم يبلغ الحلم أن يقيم الصلاة لوالديه في صلاة الجماعة في المنزل؟
يجوز، لا شيء في ذلك، بل هذا شيء مستحسن وشيء جيد.
نعم، يعني شيء طيب
جيد. يعني ثبت.
طب هل له أن يصلي بهم شيخ كريم دون أن يبلغ الحلم؟
ثبت ذلك كما في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه وكان من أصغرهم، كان هو أصغر واحد في القبيلة دي، غير أن عمرو هذا رضي الله عنه كان من أحفظ هذه القبيلة في القرآن، لذا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه أن يكون هذا إمامه. فهذا ثابت، يعني مسألة السن هذه ليست لها علاقة إطلاقا بالإمامة، إنما الضابط للمسألة الإمامة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما يشترطش السن، اشترط الحفظ
حتى لو دون البلوغ.
لا شيء في ذلك
ما دام مميزا.
الحاجة أنه طبعا مميزا وحافظا،
مش يبقى بيصلي بالناس وقاعد بيلعب.
لا طبعا.
ممكن يبقى حافظ بس طفل عنده 4-5 سنين.
لا
حافظ من القرآن كثير،
عنده رجاحة في العقل،
يعني يصلي ركعة ويقعد يلعب في الركعة الثانية.
نعم.
فمش ينفع كده.
لا طبعا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتم، نعم، في هذه الأيام انتشر أمر بنشر آيات قرآنية لمدة أسبوع على الصفحة الخاصة بالشخص، وفي كل يوم هذا الشخص بيرشح أحد من أصدقائه ليقوم هو الآخر بنشر الآيات، وهكذا يستمر كل فرد بترشيح الآخر، فهل هذا جائز أم فيه شيء من البدع؟ وشكرا.
أنا مش متخيل الصورة أولا.
يعني الصورة إن هو بينشر آيات على صفحته،
إينا،
وبعد كده بيرشح حد من الأصدقاء، يرشح أحد الأصدقاء بأن ينشر آيات هو كمان الآخر على صفحته، وهكذا.
والله إن كان
كأنه وردي يعني.
إينا. نعم. والله أخشى أن يدخل في شيء من البدع يعني، وإن كان وإن كان المطلب في حد ذاته شيء محمود وممدوح، وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنا أرى أن هذا من المعاونة على البر والتقوى، وأرجو أن لا يكون هذا العمل ليس به بأس إن شاء الله عز وجل.
نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أصلي وأقوم الليل ولم أكن أنا ذاك محجبة، وذات ليلة رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتي مع الصحابة رضي الله عنهم، وعرفت من بينهم عمر رضي الله عنه وأبا بكر الصديق وعثمان وعلي مجتمعين على المائدة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مش عارف الباقي، الصفحة راحت فين. مهم علي أن كانت رؤية في البيت.
والله هذا إن دل على شيء فإنما يدل على خير كبير فيه.
نعم.
وأن هذا يعني هذه تعتبر مؤازرة لك أن تكوني على منهج هؤلاء الخلفاء الراشدين الذي حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على لزومهم، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بنواجذ. فكأن هذا يعني إشارة أو إنذار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تلزمي يعني صحبة هؤلاء الصحابة الأخيار الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم وزيت الجنة شيخ كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل يصلي على كرسي وفي بعض الأحيان إذا أتت صلاة الجماعة الجهرية بعض المصلين قالوا له صلي إمام بنا، فيقوم ويصلي بهم وهو لا يحسن القراءة، وإذا جاء أحد غيره يصلي على الكرسي أجيبونا جزاكم الله خيرا.
هذا لا يجوز، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة القائم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، يعني الذي يصلي جالسا هذا مع طبعا مع إمكانه الصلاة قائما مع مكنته أن يصلي قائما، فهذا يأخذ نصف أجر القائم طبعا ده في النوافل. أما في الفرائض فالأصل أن يصلي الرجل قائما، لأن القيام هذا ركن من أركان الصلاة، إلا إن عجز عن القيام لعلة مرضية، ففي هذه الحال يجوز له أن يصلي جالسا، مش عشان بقى هو بيصلي إمام يروح يصلي واقف وهيصلي مأموم يكون في إمام آخر يجلس هو، لا طبعا في هذا الحال ده طبعا هذا لا يجوز. يعني
كثرة هذه الأيام الجهلات والحديث عن الجن، وإن كثيرا من الناس يستخدمون الجن في أغراض دنيوية، فهل للجن أن يقوم بأذى ابن آدم؟
والله ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فكل ما يصيب الإنسان من هم أو غم أو نصب أو وصب أو مرض أو ما شابه ذلك فهو شيء مقدر مزبور في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات بخمسين ألف سنة، كل شيء مسطور ومزبور ومكتوب في اللوح المحفوظ، تمام؟ لكن مسألة استعمال الجن بقى في هذا طبعا باب عظيم جدا جدا، وحذر علماء من هذا الأمر، وطبعا يعني لا يجوز الإنسان أن يستعمل مسألة الجن وهذه الأشياء.
كثر شيخنا في هذه الأيام إعلانات على بعض القنوات، وأنا رأيت بعضها، يعني الشيخ الوحيد الصادق، العالم الروحاني، العالمة مش عارف المغربية، العالم المغربي، قلب الحبيب، قلب مش عارف رد المطلقة، مش عارف إيه في الشريك، مش عارف كسب الأموال، كأن مشاكل الدنيا كلها هتحل بسبب أنه سيلجأ إلى هذا الرجل أو هذه المرأة، المتصلين بالجن وما شابه ذلك، والشيخ المغربية، الشيخ اللبناني، الشيخ الصادق الوحيد، وهذا كثر في
والله هذا لا يجوز أيامنا. هذا لا يجوز، لأن هذا طبعا يعني يدخل فيه نوع من الشرك، فالالتفات إلى الأسباب هذا شرك، إن يعلق المسألة كلها على الجن. الجن اللي
واحدة مطلقة هتروح لواحد يعمل لها حجاب مثلا عشان
ولولا يعني لأسباب. يعني طالما يعني كما يقولون الجهل بخير او الناس بخير ما جهل الجهل
النصابون بخير
حاجه كده يعني
النصابون بخير بدل ما يغفلون بخير
او الجهل
يعني
فطبعا هذا طبعا يدل على جهل، ان الجن لا يستطيع ان يفعل شيئا، الجن ضعيف جدا جدا جدا، لا يستطيع الجن ان يفعل شيئا مع الانسان لا سيما ان كان انسانا صالحا تقيا. وكما قلت كل هذه الاشياء أشياء مزبورة ومكتوبة في اللوح المحفوظ، الجن ده ما يعملش حاجة أبدا من دماغ ولا بيقدر ولا إطلاقا.
نعم
إطلاقا، فهذا كله شيء يعني
حكم من ذهب إلى هؤلاء الدجالين أو العرافين.
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو دجالا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي حديث آخر من أتى عرافا فصدقه لم تقبل منه صلاة أربعون يوما.
نسأل الله العفو والعافية، صلى الله أن يتوب علينا وأن يوسع على المسلمين أرزاقهم، وأن يصلح بيوت المسلمين، وأن يبارك في المسلمين والمسلمات يا رب العالمين، وأن يرزقنا التوحيد الصادق الحق واليقين على الله عز وجل أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب الشيخ محمد مصطفى متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، اللهم أمين. وإياكم المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما لذكري إن كنتم لا تعلمون.